يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع حسن محمد أحمد إسحاق، سوداني مقيم بمنطقة حائل، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: هل يجوز لمن تيمم أن يكون إماما للمصلين الذين هم على وضوء وطهارة بالماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الشخص الذي تيمم، إذا كان التيمم الذي وقع منه مشروعا في حقه فلا مانع من أن يصلي إماما إذا كان صالحا للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الشخص صالح للإمامة وكان معذورا عند الله في تيممه، فإنه لا مانع من إمامته للمصلين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل ويقول: إذا كنت مجنبا ولم أجد ماء وحضر وقت صلاة الصبح ودخلت المسجد، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من المصحف أم لا؟
الجواب: الواجب عليك الاغتسال من الجنابة، والواجب عليك الوضوء حتى يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وبعدما تغتسل من الجنابة وتتوضأ تدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، وبعد ذلك تأخذ المصحف وتقرأ القرآن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أثيوبيا، المستمع عين ألف ألف، له عدد من الأسئلة. أول سؤال له يقول فيه: ما حقيقة الاستبراء من البول والاستنجاء، وكيف يكون ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الاستبراء من البول معناه انقطاعه، بمعنى أن الشخص يغسل المحل حتى يتأكد من انقطاع البول بحيث لا يخرج منه شيء، والاستنجاء معناه أن الشخص يعني يغسل المكان، يغسل مكان الخارج، يغسل مكان الخارج. وبعض الناس يتساهل، وبخاصة فيما يتعلق بالبول، فتجد أنه يأتي إلى المسجد ويدخل دورة المياه وينقض الوضوء ويخرج ويتوضأ بعد خروجه من دورة المياه ويدخل في الصلاة، ومن المعلوم أنه لم يستبرئ البول، بمعنى أنه لم يتحقق من انقطاعه نهائيا. ولا شك أن هذا من الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس. فعلى هذا الأساس على الشخص أن ينقض الوضوء قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بثلث ساعة، ويتأكد من انقطاع البول، وكذلك محل الخارج من الدبر يغسله غسلا كاملا. فإذا دخل وقت الصلاة وأراد أن يذهب إلى المسجد يتوضأ، ويكون قد تحقق من انقطاع البول قبل الوضوء، ويدخل في الصلاة على طهارة كاملة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن أوقات النهي بالنسبة للصلاة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، ونهى أيضا عن الصلاة وقت وقوف الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن فيه أمور مستثناة من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية المسجد وصلاة الفريضة وما يتبعها من الرواتب إذا نام عنها الإنسان أو نسيها فإنها لا تكون داخلة في النهي عن هذه عن الصلاة في هذه الأوقات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تتكرموا بتفسير آية مصارف الزكاة الثمانية، وهل يمكن أن نخرج الزكاة لصنف واحد منهم فقط؟
الجواب: آية مصارف الزكاة والكلام عليها لا يتسع له هذا البرنامج، ولكن الإنسان إذا كان عنده زكاة فإنه يتأكد من الشخص الذي يكون مصرفا لها، ولا يحابي بها، لأن بعض الناس يسأل يقول: أريد أن أعطي زكاة مالي والدي، والآخر يقول: أريد أن أدفع زكاة مالي لأمي، والآخر يقول: لولدي ولا لزوجتي، وهكذا. فلا يجوز للإنسان أن يحابي بدفع الزكاة، فقد قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الزكاة، وكيف يكون الشخص الذي لم يستخرج الزكاة لمدة سنوات عديدة، مثلا 4 سنوات، هل عليه أن يخرجها عن الأربع جميعا؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا كان عنده مال زكوي، وكان هذا المال على سبيل المثال من النقود أو من عروض التجارة، فإذا تم حوله وقد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة من المال التجاري، فإنه يخرج زكاته، يعني لا يجوز له أن يؤخر الزكاة إلا لعذر شرعي، وبناء على ذلك فإنك تنظر إلى ما وجب عليك من الزكاة في كل سنة من السنوات الأربع، وتخرج الزكاة بمقدار 2.5 عن كل 100، يعني 2.5 عن كل 100 من الريالات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع عين ألف ألف من أثيوبيا، يقول: هل يعطى من الزكاة كل من يسأل في المسجد، أم يجب أن نتحقق من أمره، وكيف يكون التحقق؟
الجواب: من المعلوم أن ذمة من وجبت عليه الزكاة لا تبرأ إلا إذا وضعها في، يعني إذا صرفها في مصرفها، وصرفها في مصرفها تارة يكون الدافع لها متحققا تحققا كاملا، وتارة يغلب على ظنه أن هذا الشخص الذي دفع له الزكاة أنه من أهلها. ومن المعلوم أن العمل بالظن هذا من الأمور المتقررة في الشريعة، من الأمور المتقررة في الشريعة. فمثلا القاضي يحضر عنده الشخص المدعى عليه ويقر بأن في ذمته لفلان مبلغ كذا، هذا الإقرار هو محتمل للصدق والكذب، لكن إن طابق الواقع صار حقيقة، وإن لم يطابق صار كذبا. لكن القاضي مأمور بالعمل بالظن، فهو يظن صدقه. وهكذا بالنظر للمدعى عليه إذا نفى، إذا ادعى شخص على شخص ولكن المدعى عليه نفى أن يكون لهذا الشخص حق عليه، مع أن في واقع الأمر عليه حق ولكنه نفى ذلك، فالقاضي يأخذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. لكن القاضي مأمور بالعمل بالظن، وهو ظن صدق المدعى عليه حينما حلف. وهكذا بالنظر للشهود، فالمقصود هو أن العمل بالظن متقرر شرعا في جميع أبواب الفقه الإسلامي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عائشة ميم ألف من مكة المكرمة تقول: أختنا، من منكرات الأفراح ما يسمى بالنصة، وهي دخول العريس على العروسة وجلوسه معها أمام النساء في مكان عال مرتفع، يرى النساء وهن في أبهى حلة وأكمل زينة وتراه النساء. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا مخاطر ومضار هذه العادة القادمة إلينا من النصارى.
الجواب: مما يؤسف له وجود استجابة من بعض المسلمين الذين أصيبوا بمرض في قلوبهم، فتجد أنهم يستقبلون العادات الواردة من الدول الكافرة، ولا شك أن التشبه بهم من الأمور المحرمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى الجهة التي تملك المنع في البلد أن تمنع هذه الأمور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ولي المرأة المتزوجة والزوج وكذلك والد الزوج أو أقاربه، واجب عليهم أن يمنعوا هذا الزوج من الإقدام، وواجب على أولياء المرأة أن يمنعوها من الإقدام على ذلك. ومن جهة أخرى، لا يجوز للنساء اللاتي يجتمعن في هذا المكان، لا يجوز لهن رؤية العريس على هذه الصفة. ومن جهة أخرى أيضا، الشخص الذي يؤجر المحل على الأفراح لا يجوز له أن يؤجر هذا المحل ويكون هذا المحل تعمل فيه المعاصي، لأنه إذا أجره وعملت فيه المعاصي يكون الكسب الذي أخذه أجرة عليه يكون ذلك محرما، يكون ذلك محرما. وإذا كان مملوك، إذا كان هذا المحل مملوك للشخص فهو أيضا، لأن بعض الناس قد يكون عنده بيته ويعمل الزواج في بيته، فهو أيضا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا من كفر النعمة. والله جل وعلا يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن وجوه شكر الله جل وعلا وضع النعمة في موضعها. هؤلاء لم يضعوا النعمة التي أنعم الله عليهم بها، وهذه النعمة هي المال، لم يضعوها في الموضع الشرعي، فيكون عملهم هذا من كفر النعمة، فلا يجوز للجميع أن يفعلوا ذلك أو يقروه أو يعاونوا عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل حسين الشويع من اليمن صعد، له سؤال يقول فيه: قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. أرجو التكرم ببيان معنى الآية.
الجواب: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقرآن على أربعة أوجه: الوجه الأول ما تعرفه العرب من لغتها، بمعنى أنه يوجد ألفاظ في القرآن تكون دلالتها من جهة اللغة. والثاني ما لا يعذر أحد بالجهل به، كقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن هذه دلالتها ظاهرة. والثالث ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، وهذا من المتشابه الحقيقي، استأثر الله جل وعلا بعلمه وهذا من المتشابه الحقيقي. فما يتعلق بذاته أسمائه وصفاته وما يتعلق بجميع الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو داخلة هي في المتشابه الحقيقي. والقسم الرابع المتشابه الإضافي، وهو ما يعلمه العلماء، وهو ما يعلمه العلماء. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. ففيه آيات في القرآن تنفي وقوع السؤال، وفيه آيات تقرر وقوع السؤال. فجمع العلماء بينهما على بأن مواقف القيامة مختلفة، هذا وجه من وجوه الجمع، على أن مواقف القيامة مختلفة، ففي بعض المواقف لا يسأل أحد، وفي بعض المواقف يقع السؤال. وهكذا في الآيات التي قد يظهر بينها التعارض في ظاهر الأمر لكنها ليست متعارضة في واقع الأمر، وهذا النوع اختص العلماء بمعرفته، ومن أمثلة ذلك على وجه التوسع حمل المطلق على المقيد، وكذلك تخصيص العام، وكذلك إذا كان الدليل قد جاء والمقصود به خلاف الظاهر، المقصود به المعنى المرجوح، ويأتي ويبحث العالم عن الدليل الذي يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوح. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب عظيم في هذا الموضوع اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله كتاب أخص منه وهو دفع إيهام الاضطراب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم ميم من الرياض تقول: أقوم بقراءة بعض الكتب ككتب السيرة وابن القيم، ثم أقوم بتلخيص ما قرأت في دفتري الخاص، كما أكتب فيه ما يهمني من أقوال العلماء والفوائد ونحو ذلك، وأطلع عليه بعد فترة وأقرأ ما كتبت فيه، واستفدت من هذه الطريقة فوائد كثيرة، وثبت عندي مجموعة من المعلومات، لكن أود أن أعرف هل هذه الطريقة صحيحة لطلب العلم؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الشخص يتعلم من العلم ما يجب عليه على سبيل التعيين، يعني الواجب العيني، يتعلم الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، يتعلم كيفية الصلاة، وهكذا إذا كان عنده مال يتعلم ما يتعلق بالزكاة، وهكذا إذا جاء رمضان يتعلم ما يتعلق بالصيام، وإذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج فإنه يتعلم ما يخص العمرة والحج من الأحكام ومن الكيفية إلى غير ذلك. هذا، وإذا كان يبيع ويشتري في الأسواق في التجارة يتعلم أحكام البيع والشراء حتى يدخل على بصيرة من أمره. فالمقصود أن الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتعلم الواجب العيني عليه. أما كونه يتوسع في القراءة بعد ذلك، يقرأ في كتب التاريخ، يقرأ في كتب السير إلى غير ذلك، ويقتنص الفوائد، لا، هذا لا شيء فيه، لكن لا بد أن يكون لديه معلومات كافية لفهم كلام أهل العلم، أو أنه ينقل كلامهم بنصه، لأن فيه بعض الناس يسجل ما فهمه وينسبه إلى العالم، وبعضهم ينقل النص بنفسه، ونقل النص بنفسه لا شك أن هذا أحوط. فإذا كانت السائلة ممن تكون لديه القدرة في معرفة كلام أهل العلم، وكانت أيضا قد تعلمت الواجب العيني عليها، فإنها لا مانع من طريقتها، ولكن الذي أنصحها به أن تنقل كلام العالم بنصه لا بمعناه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا امتنع الشخص عن زيارة أقاربه بسبب مرض نفسي يعاني منه، وكان يكلمهم بالهاتف، البعض منهم لا يوجد لديهم هاتف ولا يتمكنوا من صلتهم، ما الحل في هذه الحالة؟ هل يأثم؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وإذا كانت هذه المرأة أو كان هذا الشخص لا يستطيع مواصلتهم ببدنه لوجود هذا المرض عنده فإنه معذور، وإذا انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الاتصال بهم عن طريق الهاتف فهذا خير، ومن ليس عنده هاتف فإنه يكون معذور عن الاتصال به لوجود المانع عنده وهو المرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: الشعر الذي يظهر في وجه المرأة هل يجوز لها أن تزيله أو أن تشقره؟ وما حكم إزالة شعر الذراعين والساقين؟
الجواب: تزيل شعر الذراعين والساقين وكذلك الوجه، إلا أنها لا تأخذ ما فوق العينين، لأن هذا من النمص، لا يجوز للمرأة أن تأخذ ذلك، يعني من الحاجبين، لأن هذا من النمص المنهي عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من المغرب، يقول: هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولكن بإمكانها أن تدعو للميت، وبإمكانها أيضا أن تتصدق عنه، فإنها إذا دعت أو تصدقت وقبل الله ذلك فإنه يصله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. تقبلوا تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع حسن محمد أحمد إسحاق، سوداني مقيم بمنطقة حائل، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: هل يجوز لمن تيمم أن يكون إماما للمصلين الذين هم على وضوء وطهارة بالماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الشخص الذي تيمم، إذا كان التيمم الذي وقع منه مشروعا في حقه، فلا مانع من أن يصلي إماما إذا كان صالحا للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الشخص صالح للإمامة وكان معذورا عند الله في تيممه، فإنه لا مانع من إمامته للمصلين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: إذا كنت مجنبا ولم أجد ماء وحضر وقت صلاة الصبح ودخلت المسجد، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من المصحف أم لا؟
الجواب: الواجب عليك الاغتسال من الجنابة، والواجب عليك الوضوء حتى يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وبعدما تغتسل من الجنابة وتتوضأ تدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، وبعد ذلك تأخذ المصحف وتقرأ القرآن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أثيوبيا، المستمع عين ألف ألف، له عدد من الأسئلة. أول سؤال له يقول فيه: ما حقيقة الاستبراء من البول والاستنجاء، وكيف يكون ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الاستبراء من البول معناه انقطاعه، بمعنى أن الشخص يغسل المحل حتى يتأكد من انقطاع البول بحيث لا يخرج منه شيء. والاستنجاء معناه أن الشخص يعني يغسل المكان، يغسل مكان الخارج، يغسل مكان الخارج. وبعض الناس يتساهل، وبخاصة فيما يتعلق بالبول، فتجد أنه يأتي إلى المسجد ويدخل دورة المياه وينقض الوضوء ويخرج ويتوضأ بعد خروجه من دورة المياه ويدخل في الصلاة، ومن المعلوم أنه لم يستبرئ، من المعلوم أنه لم يستبرئ البول، بمعنى أنه لم يتحقق من انقطاعه نهائيا. ولا شك أن هذا من الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس. فعلى هذا الأساس على الشخص أن ينقض الوضوء قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بثلث ساعة، ويتأكد من انقطاع البول، وكذلك محل الخارج من الدبر يغسله غسلا كاملا. فإذا دخل وقت الصلاة وأراد أن يذهب إلى المسجد يتوضأ، ويكون قد تحقق من انقطاع البول قبل الوضوء، ويدخل في الصلاة على طهارة كاملة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن أوقات النهي بالنسبة للصلاة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، ونهى أيضا عن الصلاة وقت وقوف الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن فيه أمور مستثناة من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد وصلاة الفريضة وما يتبعها من الرواتب إذا نام عليها الإنسان أو نسيها فإنها لا تكون داخلة في النهي عن هذه، فإنها لا تكون داخلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تتكرموا بتفسير آية مصارف الزكاة الثمانية، وهل يمكن أن نخرج الزكاة لصنف واحد منهم فقط؟
الجواب: آية مصارف الزكاة والكلام عليها لا يتسع له هذا البرنامج، ولكن الإنسان إذا كان عنده زكاة فإنه يتأكد من الشخص الذي يكون مصرفا لها، ولا يحابي بها. لأن بعض الناس يسأل يقول: أريد أن أعطي زكاة مالي والدي، والآخر يقول: أريد أن أدفع زكاة مالي لأمي، والآخر يقول: لولدي ولا لزوجتي، وهكذا. فلا يجوز للإنسان أن يحابي بدفع الزكاة، فقد قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الزكاة وكيف يكون الشخص الذي لم يستخرج زكاة لمدة سنوات عديدة مثلا 4 سنوات، هل عليها أن يخرجها عن الأربع جميعا؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا كان عنده مال زكوي وكان هذا المال على سبيل المثال من النقود أو من عروض التجارة، فإذا تم حوله وقد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة من المال التجاري فإنه يخرج زكاته، يعني لا يجوز له أن يؤخر الزكاة إلا لعذر شرعي، لا يجوز له أن يؤخر الزكاة إلا لعذر شرعي. وبناء على ذلك فإنك تنظر إلى ما وجب عليك من الزكاة في كل سنة من السنوات الأربع وتخرج الزكاة بمقدار 2.5 عن كل 100، يعني 2.5 عن كل 100 من الريالات وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع عين ألف ألف من أثيوبيا يقول: هل يعطى من الزكاة كل من يسأل في المسجد أم يجب أن نتحقق من أمره وكيف يكون التحقق؟
الجواب: من المعلوم أن ذمة من وجبت عليه الزكاة لا تبرأ إلا إذا وضعها في، يعني إذا صرفها في مصرفها، وصرفها في مصرفها تارة يكون الدافع لها متحققا تحققا كاملا، وتارة يغلب على ظنه أن هذا الشخص الذي دفع له الزكاة أنه من أهلها. ومن المعلوم أن العمل بالظن هذا من الأمور المتقررة في الشريعة، من الأمور المتقررة في الشريعة. فمثلا القاضي يحضر عنده الشخص المدعى عليه ويقر بأن في ذمته لفلان مبلغ كذا، هذا الإقرار هو محتمل للصدق والكذب، لكن إن طابق الواقع صار حقيقة وإن لم يطابق صار كذبا، لكن القاضي مأمور بالعمل بالظن فهو يظن صدقه. وهكذا بالنظر للمدعى عليه إذا نفى، إذا ادعى شخص على شخص ولكن المدعى عليه نفى أن يكون لهذا الشخص حق عليه مع أن في واقع الأمر عليه حق ولكنه نفى ذلك، فالقاضي يأخذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. لكن القاضي مأمور بالعمل بالظن وهو ظن صدق المدعى عليه حينما حلف. وهكذا بالنظر للشهود، فالمقصود هو أن العمل بالظن متقرر شرعا في جميع أبواب الفقه الإسلامي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عائشة ميم ألف من مكة المكرمة تقول: أختنا، من منكرات الأفراح ما يسمى بالنصة، وهي دخول العريس على العروسة وجلوسه معها أمام النساء في مكان عال مرتفع، يرى النساء وهن في أبهى حلة وأكمل زينة، وتراه النساء، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا مخاطر ومضار هذه العادة القادمة إلينا من النصارى.
الجواب: مما يؤسف له وجود استجابة من بعض المسلمين الذين أصيبوا بمرض في قلوبهم، فتجد أنهم يستقبلون العادات الواردة من الدول الكافرة، ولا شك أن التشبه بهم من الأمور المحرمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى الجهة التي تملك المنع في البلد أن تمنع هذه الأمور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ولي المرأة المتزوجة والزوج وكذلك والد الزوج أو أقاربه واجب عليهم أن يمنعوا هذا الزوج من الإقدام، وواجب على أولياء المرأة أن يمنعوها من الإقدام على ذلك. ومن جهة أخرى، لا يجوز للنساء اللاتي يجتمعن في هذا المكان، لا يجوز لهن رؤية العريس على هذه الصفة. ومن جهة أخرى أيضا، الشخص الذي يؤجر المحل على الأفراح لا يجوز له أن يؤجر هذا المحل ويكون هذا المحل تعمل فيه المعاصي، لأنه إذا أجره وعملت فيه المعاصي يكون الكسب الذي أخذه أجرة عليه يكون ذلك محرما، يكون ذلك محرما. وإذا كان مملوك، إذا كان هذا المحل مملوك للشخص فهو أيضا، لأن بعض الناس قد يكون عنده بيت ويعمل الزواج في بيته، فهو أيضا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا من كفر النعمة. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن وجوه شكر الله جل وعلا وضع النعمة في موضعها. هؤلاء لم يضعوا النعمة التي أنعم الله عليهم بها، وهذه النعمة هي المال، لم يضعوها في الموضع الشرعي، فيكون عملهم هذا من كفر النعمة، فلا يجوز للجميع أن يفعلوا ذلك أو يقروه أو يعاونوا عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل حسين الشويع من اليمن صعد له سؤال يقول فيه: قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية، أرجو التكرم ببيان معنى الآية.
الجواب: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقرآن على أربعة أوجه: الوجه الأول ما تعرفه العرب من لغتها، بمعنى أنه يوجد ألفاظ في القرآن تكون دلالتها من جهة اللغة. والثاني ما لا يعذر أحد بالجهل به، كقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن هذه دلالتها ظاهرة. والثالث ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، وهذا من المتشابه الحقيقي. استأثر الله جل وعلا بعلمه وهذا من المتشابه الحقيقي. فما يتعلق بذاته أسمائه وصفاته وما يتعلق بجميع الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو داخلة هي في المتشابه الحقيقي. والقسم الرابع المتشابه الإضافي، وهو ما يعلمه العلماء، وهو ما يعلمه العلماء. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. ففيه آيات في القرآن تنفي وقوع السؤال، وفيه آيات تقرر وقوع السؤال. فجمع العلماء بينهما على بأن مواقف القيامة مختلفة، هذا وجه من وجوه الجمع، على أن مواقف القيامة مختلفة. ففي بعض المواقف لا يسأل أحد، وفي بعض المواقف يقع السؤال. وهكذا في الآيات التي قد يظهر بينها التعارض في ظاهر الأمر، لكنها ليست متعارضة في واقع الأمر. وهذا النوع اختص العلماء بمعرفته، ومن أمثلة ذلك على وجه التوسع حمل المطلق على المقيد، وكذلك تخصيص العام، وكذلك إذا كان الدليل قد جاء والمقصود به خلاف الظاهر، المقصود به المعنى المرجوح، ويأتي ويبحث العالم عن الدليل الذي يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوح. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب عظيم في هذا الموضوع اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله كتاب أخص منه وهو دفع إيهام الاضطراب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم ميم من الرياض تقول: أقوم بقراءة بعض الكتب ككتب السيرة وابن القيم، ثم أقوم بتلخيص ما قرأت في دفتري الخاص، كما أكتب فيه ما يهمني من أقوال العلماء والفوائد ونحو ذلك، وأطلع عليه بعد فترة وأقرأ ما كتبت فيه، واستفدت من هذه الطريقة فوائد كثيرة، وثبت عندي مجموعة من المعلومات. لكن أود أن أعرف، هل هذه الطريقة صحيحة لطلب العلم؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الشخص يتعلم من العلم ما يجب عليه على سبيل التعيين، يعني الواجب العيني، يتعلم الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، يتعلم كيفية الصلاة، وهكذا إذا كان عنده مال يتعلم ما يتعلق بالزكاة، وهكذا إذا جاء رمضان يتعلم ما يتعلق بالصيام، وإذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج فإنه يتعلم ما يخص العمرة والحج من الأحكام ومن الكيفية إلى غير ذلك. هذا وإذا كان يبيع ويشتري في الأسواق في التجارة يتعلم أحكام البيع والشراء حتى يدخل على بصيرة من أمره. فالمقصود أن الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتعلم الواجب العيني عليه. أما كونه يتوسع في القراءة بعد ذلك، يقرأ في كتب التاريخ، يقرأ في كتب السير إلى غير ذلك، ويقتنص الفوائد، لا، هذا لا شيء فيه. لكن لا بد أن يكون لديه معلومات كافية لفهم كلام أهل العلم، أو أنه ينقل كلامهم بنصه، لأن فيه بعض الناس يسجل ما فهمه وينسبه إلى العالم، وبعضهم ينقل النص بنفسه، ونقل النص بنفسه لا شك أن هذا أحوط. فإذا كانت السائلة ممن تكون لديه القدرة في معرفة كلام أهل العلم، وكانت أيضا قد تعلمت الواجب العيني عليها، فإنها لا مانع من طريقتها، ولكن الذي أنصحها به أن تنقل كلام العالم بنصه لا بمعناه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا امتنع الشخص عن زيارة أقاربه بسبب مرض نفسي يعاني منه، وكان يكلمهم بالهاتف، البعض منهم لا يوجد لديهم هاتف ولا يتمكنوا من صلتهم، ما الحل في هذه الحالة؟ هل يأثم؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وإذا كانت هذه المرأة أو كان هذا الشخص لا يستطيع مواصلتهم ببدنه لوجود هذا المرض عنده، فإنه معذور. وإذا انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي الاتصال بهم عن طريق الهاتف، فهذا خير. ومن ليس عنده هاتف فإنه يكون معذور عن الاتصال به لوجود المانع عنده، وهو المرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: الشعر الذي يظهر في وجه المرأة، هل يجوز لها أن تزيله أو أن تشقره؟ وما حكم إزالة شعر الذراعين والساقين؟
الجواب: تزيل شعر الذراعين والساقين وكذلك الوجه، إلا أنها لا تأخذ ما فوق العينين، لأن هذا من النمص، لا يجوز للمرأة أن تأخذ ذلك، يعني من الحاجبين، لأن هذا من النمص المنهي عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من المغرب، يقول: هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولكن بإمكانها أن تدعو للميت، وبإمكانها أيضا أن تتصدق عنه، فإنها إذا دعت أو تصدقت وقبل الله ذلك فإنه يصله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. تقبلوا تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.